أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين الدرس السابق أن التبرع على الميت مما لا إشكال فيه. ننتقل بعد ذلك للتبرع عن الحي. مصنف قال: في جواز التبرع بها عن الحي إشكال. التبرع بها يعني بالكفارة التي هي محل الكلام. هذه المسألة مسألة خلافية كما يظهر، والأقوال فيها ثلاثة: الجواز مطلقا، جواز التبرع عن الحي مطلقا يعني من دون فرق بين خصال الكفارة صوم، صدقة أو إطعام، صوم أو إطعام أو شنو عتق. هذا الجواز محكي عن الشيخ الطوسي في المقصور والعلامة في المختلف. القول الثاني: عدم الجواز مطلقا، نسبه الشيخ صاحب الجواهر إلى المشهور وذهب إليه صاحب المدارك، وهو صاحب الجواهر كأنه أيضا مال إليه وقواه، وهو عدم الجواز مطلقا. القول الثالث هو التفصيل بين الصوم وبين العتق والإطعام، وبين العتق والإطعام و إصعار الشرائع، وهو أن الصوم لا يجوز التبرع في عن الحي، بينما يجوز ذلك في العتق والإطعام. فصل بين الصوم من جهة وبين سائر خصال الكفارة من جهة أخرى. قبل هذا، التبرع ما هو المقصود به؟ الذي يظهر من كلماتهم أن المقصود بالتبرع هو في الأمور المالية، يعني فيما إذا كانت كفارة مال، مال دفع مال. مقصود بالتبرع هو أن يدفع الشخص من ماله وبدون إذن المتبرع عنه. هذا التبرع هو يدري بأن هذا عليه عتق رقبة، يعلم أن عليه عتق شنو رقبة، هو يجي من دون إذن ذاك وليس من ماله، من مال المتبرع. المتبرع يدفع من ماله ماذا؟ يعتق رقبة عنه، يعتق رقبة عنه، ومن دون ماذا؟ ومن دون إذن هذا الشخص الذي وجبت عليه الكفارة. هذا المقصود بالتبرع. القضايا البدنية من قبيل الصوم ومثاله، التبرع هو هذا، أن يأتي بهذا العمل من دون إذن المتبرع عنه، من دون إذن أو دون علمه. هو يجي يصوم ماذا؟ نيابة عن ماذا؟ عن هذا الشخص الذي وجب عليه الصوم كفارة. هذا هو المقصود بالتبرع. فكان التبرع مأخوذ فيه عدم الإذن، مو أنه يقوم بالعمل بإذن من ماذا؟ من ذاك الشخص، أو بأمر منه، أو بإشارة منه. لا، هذا ليس تبرع. تبرع هو ماذا؟ هو أن ينفرد هو بالعمل من دون إذن من قبل ذلك الشخص، وإذا كان أمر مالي فهو يدفع من ماذا؟ من ماله. الظاهر أن مقصود بالتبرع هذا المعنى. زين، السيد الخوري قدس الله نفسه ذكر، قال أكو في الجهات بالبعض نذكرها قبل الدخول في أصل المطلب. ذكر الجهتين لا بأس بذكرهما والتعرض لهما. الأمر الأول طرح هذه المسألة بأنه هل يعتبر في العتق والإطعام اللي بيهن جنبة مالية؟ الصوم ما بي جنبة مالية، العتق والإطعام اللي بيه جنبة مالية هل يعتبر فيهما وفي كونهما كفارة عن الشخص أن يكونا من خالص مال الشخص، خالص ماله أو لا، المسألة عامة سواء كان من ماله أو من مال شخص آخر، هو يعتق هذا الشخص الذي أفطر عمدا ووجب عليه العتق، يعتق عبدا من مال شخص شنو آخر، كما إذا كان هو مأذون في التصرف في ذلك المال، أبوه أذن له في التصرف وجب عليه العتق، فهو يأخذ من مال أبيه ويعتق، هذا يكفي أو لا؟ ما يعتبر في المال أن يكون من ماله الخاص، ونفس الكلام يقال في الأطعام، هل يعتبر أن يكون من ماله الخاص أو لا يعتبر ذلك؟ سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأنه لا يعتبر، ما فرق بين أن يطعم من ماله أو من مال مأذون له في التصرف فيه أو يعتق كذلك، لا فرق بينهما، ولذا لا يشترط هذا المعنى. المهم أن يصدق أنه أعتق، أن يستند العتق إليه، أن يستند الإطعام إليه، هذا هو المهم. أما أن يكون من ماله أو من مال شخص آخر، هذا لا يؤثر في صدق وتحقق الامتثال للكفارة. واستدل على ذلك بإطلاق الدليل، قال أن مقتضى إطلاق الروايات هو ماذا؟ هو هذا مفاد الروايات، هو أن من أفطر عمدا تجب عليه الكفارة، والكفارة إما عتق أو إطعام أو صوم شهرين متتابعان. ما يستفاد من الدليل مو أكثر من هذا، أنه يجب عليه أن يعتق رقبة، بمعنى أن يستند العتق إليه وينسب إليه، فيقال فلان أعتق رقبة، فلان أطعم 60 مسكينا، فإذا هو أطعم بيده هو مباشرة أطعم، أو أعتق رقبة بنفسه، غاية الأمر أنه المال من ماذا؟ من مال الغير. يقول مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو أنه لا فرق بين أن يكون من ماله وبين أن يكون من مال شخص آخر إذا كان مأذونا له في التصرف فيه، أن مقتضى إطلاق الأدلة هو هذا، عدم اعتبار أن يكون من ماله الخاص. هذا الكلام قد يلاحظ عليه لأنه هذا كلام تام وصحيح، فيما إذا فرضنا أن الغرض من الكفارة هو مجرد إشباع المساكين مثلا في بعض الأطعام، أو أن الغرض من الكفارة هو تحرير العابد والعبيد في باب ماذا؟ في باب العبد. إذا كان هذا هو الغرض فقط، بحيث أن الكفارة يتحقق الغرض منها إذا وصل المال إلى الفقراء، إذا وصل الطعام إلى الفقراء، أو تحرر العابد، حينئذ يمكن أن يقال أنه حينئذ لا فرق بين أن يكون العتق من ماله أو من مال غيره، ما كبر، على كل حال النتيجة تتحقق، هذا العبد يتحرر والفقراء يصل إليهم ماذا؟ الطعام، فلا فرق بينهما، فيمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم الفرق بين أن يكون من ماله أو من مال غيره. وأما إذا قلنا شيء آخر تقدم سابقا، وأن الكفارة في واقعها هي نوع من المؤاخذة، هي نوع من العقوبة، في واقعها نوع من العقوبة، هاي الكفارة، حينئذ قد يشكك في ماذا؟ في إمكان التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات ماذا؟ كفاية أن يكون من مال غيره، وعقوبة أن يخرج من ماله، أن يخرج من ماله، أما أن يأخذ من مال غيره بلا أنه أن يتكلف شيئا، هذا قد يشكك في صدق مفهوم المؤاخذة ومفهوم العقوبة، وبالتالي يشكك في تحقق مفهوم الكفارة أو الغرض من الكفارة، لماذا؟ بما إذا أخذ من مال غيره وأعتق، أو أخذ من مال غيره وماذا وأعطى، وإن كان مأذونا في التصرف في ذلك المال، قد يشكك فيه، وقد يستشهد على هذا الفهم باختلاف مقدار الكفارة باختلاف المواعيد. نشوف أن الكفارة في إفطار شهر رمضان غير الكفارة في إفطار صيام آخر، الكفارة في حال التعمد، تعمد الإفطار، غير الكفارة في حالة الإفطار عن عذر. الشيخ والشيخ والمريض أكو كفارة، لكن المقادير تختلف. هذا اختلاف المقادير كأنه يشير إلى ماذا؟ يشير إلى هذا الشيء، هو كفارة نوع من المؤاخذة، والمؤاخذة ترتبط بماذا؟ ترتبط بالجرم اللي يرتكب المكلف. إذا كان جرم عادي وضعت له كفارة صغيرة، إذا كان جرم كبير وضعت له ماذا؟ كفارة أكبر منها. فهذا معناه أنه قضية مؤاخذة وقضية عفو. هذا قد يقال ويستشكل على كلام السيد الفوز بهذا الإشكال، لكنه يبدو أن هذا الإشكال غير وارد، وذلك باعتبار أن صحيح العقوبة أن الكفارة مؤاخذة، نوع من المؤاخذة، نوع من العقوبة، لكن هذه المؤاخذة تتحقق بنفس إلزام المكلف بماذا؟ بالكفارة. نفس إلزام المكلف بأن يدفع كفارة إما عفو وإما صوم وإما إطعام، هذا هو مؤاخذة، نوع من المؤاخذة لهذا المكلف. هذا المكلف الذي ارتكب هذا الذنب فهو ملزم، إلزامه بدفع الكفارة هذا نوع من العقوبة في الحقيقة، نوع من المؤاخذة. هذا مؤاخذة في قبال من يفعل شيئا ولا يؤاخذ بالشارع ولا يلزمه بشيء، فيقال بمعارضة هنا لا توجد مخالفة، بينما هنا توجد ماذا؟ توجد مخالفة، توجد هنا توجد مؤاخذة. نفس إلزام المكلف بالكفارة وإيجابها عليه هذا نوع من ماذا؟ من المؤاخذة. فعليه أن يأتي بهذه الكفارة، عليه أن يأتي بهذه الكفارة، سيأتي بها من ماله أو يأتي بها من ماله من مال غيره، أي فرق بينهما؟ المؤاخذة لا يتحقق صدقها، يتوقف صدقها على ماذا؟ على أن يكون من خصوص ماله، ما كل شيء لازم بينهما. لا إلزامه بصرف المال لإطعام المساكين أو لعتق الرقبة هذا نوع من المؤاخذة، سواء حصل ذلك من ماله الخاص أو حصل ذلك من مال ماذا؟ من مال غيره. هذه مؤاخذة يمكن أن تكون ثابتة في محل الكلام، ولا داعي لنفي صدق الكفارة في هذه الحالة الثانية. ومن هنا يظهر ظاهر أنه لا مانع من الأخذ بإطلاقات الأدلة كما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، لنفي اعتباري أن تكون الكفارة من مال الشخص الخاص، من ماله خاصة، بحيث لا يجوز له أن يأخذها، أن يأخذ المال من غيره. هذه الأمر الأول يؤيد هذا المطلب، يؤيد هذا المطلب، يؤيده صحيح الجميل متقدمة في الباب الثامن من أبواب، من أبواب ما يمسك عنه الصائم. في صحيح الجميل الحديث الثاني في الباب الثامن، ليه صحيح طويلة، سئل عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن رجل أخطر يوم مشى رمضان متعمدا، قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت يا رسول الله، إلى آخر الرواية، رواية طويلة. الشاهد هذا أن الإمام عليه السلام يقول له في ذيل الرواية، يقول له خذ هذا التمر فتصدق به، قال عليك كفارة، قال ما عندي شيء أطيب. فأكو حوار صار بينهما، انتهت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له خذ هذا التمر وشنو وتصدق به. هذا ظاهر العبارة هو أنه شنو، أن هذا التصدق من مال الرسول صلى الله عليه وآله، خذ هذا التمر وتصدق به، فكأنه ذاك يتصدق من مال الغير. هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، أن الرواية إذا كان هذا مفادها خذ هذا المال، مو أنه ملك التمر وذاك تصدق من ماله بعد التمليك، لا ما ملك إياه، وإنه قال خذ هذا التمر وتصدق به، فكأنه تصدق به وهو ملك علما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون شاهدا ماذا؟ مؤيدا لما لمحل الكلام. هذا احتمال طبعا في الرواية. احتمال الثاني شنو؟ احتمال الثاني انه نحط تمليك. خذ هذا المال اتملك وتصدق به بعد التمليك. هم محتمل في الرواية. على كل حال الرواية من حيث الدلالة لا يصح الاستدلال بها لوجود هذين الاحتمالين فيها، لكنها تصح.
بس الاحتمال الثاني شيخنا شنو؟
التمليك.
التمليك.
خذ هذا المال تمليك ملكه وتصدق به. فهنا إذا يكون تصدق في من ماله فلا يصح شاهدا على جواز التصدق من ماله شنو؟ من مال المأذون فيه. زين. هذه الجهة الأولى اللي ذكرها سيدي الخوي قدس الله عليه. الجهة الثانية اللي ذكرها طرح مسألة اعتبار المباشرة في العمل في العتق والإطعام. مباشرة في الصوم واضحة. مباشرة في الصوم كأنه واضح. طرح في العتق والإطعام هل يعتبر المباشرة في العتق والإطعام أو لا؟ يكفي شنو؟ التوكيل. مو اللي هو يباشر العتق، يوكل واحد في أن يعتق عنا، يوكل واحد في أن يطعم 60 مسكين عنا، هل يكفي التوكيل أو لا يكفي التوكيل؟ ذكر بأنه غير يكفي في العتق وفي الإطعام يكفي التوكيل، وذكر بأنه أما العتق يكفي فيه التوكيل هو دخل في الأمور الاعتبارية، قال لأن العتق أمر اعتباري مو أمر واقعي حقيقي. شو العتق؟ هو هذا قبل العتق وبعد العتق هو ذاك نفسه، ما تغير شيئا فيه، وإنما هو أمر اعتباري من قبيل البيع والهبة والطلاق والنكاح والزواج وكل هذه أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية تقبل التوكيل. تقبل شنو؟ التوكيل بلا إشكال. هذا بالنسبة للعتق. بالنسبة للإطعام يقول الإطعام هو نظير صحيح. الإطعام مو أمر اعتباري، أمر تكويني خارجي، لكنه هو نظير القبض والإقبار والأخذ والإعطاء. هذه أمور تكوينية لكنه تقبل التوكيل. الشيرة أصلا قائمة على ماذا؟ على 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 قبولها للتوكيل. إذ لا إشكال في أنه القبض ما يعتبر فيه مباشرة، هو يقبض مرة ومرة وكيله يقبض، وقبض وكيله قبض له كأنه هو قبض بقبض وكيله هو قبض. الزوجة مرة هي تقبل النكاح ومرة شنو؟ ومرة وكيلها يقبل ماذا؟ النكاح. وهكذا في سائر الموارد اللي هي من هذا القبيل. لا القبض والإقبار أمور تكوينية أنا اشتبهت، هذا أمر اعتباري. في القبض والإقبار والأخذ والإعطاء وأمثال هذه الأمور هذه تقبل ماذا؟ تقبل التوكيل. مو إلا الشخص هو يعطي الفقراء، مرة يعطيهم مباشرة مرة يوكل واحد يعني يعطي شنو؟ الإطعام من هذا القبيل. يقول الإطعام هو مما يقبل أفعال تكوينية لكنها تقبل ماذا؟ تقبل التوكيل. نعم هناك أفعال تكوينية لا تقبل التوكيل، قبيل الأكل، من قبيل النوم لا يقبل التوكيل. ما له معنى أن هذا ما مبدأ هذا بالوكالة عنها أو يأكل وكالة عن هذا، ما له معنى. فإذا الأفعال التكوينية اللي هي من هذا القبيل قبض إقبار إعطاء أخذ كذا هي تقبل التوكيل. وما نحن فيه عن الإطعام هو من هذا القبيل، هو يقبل التوكيل. مرة هو يطعم الفقراء، مرة يوكل واحد في إطعام ماذا؟ في إطعام الفقراء. نعم الصوم صار الكفارة لهذا يعتبر فيه المباشرة باعتبار أنه شنو؟ أنه عبادة. الصوم عبادة، العبادة لا تقبل التوكيل، العبادة بها خصوصية وبها غرض وبها قضايا معنوية يمارسها الإنسان نفسه. فما له معنى أن واحد آخر يقوم عن هذا في ماذا؟ أن يطعن في ماذا؟ في عبادة. إلا ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه شنو؟ دليل. لا حتى في الحي عندنا بالحج الطارئ في الحياة يقول دل عليه الدليل، لكن إذا ما دل عليه الدليل مقتضى القاعدة في باب العبادات أنها يعتبر فيها ماذا؟ المباشرة. المباشرة. ومن هنا ذكر بأنه المباشرة مع معتبرة في الصوم من الكفارات دون العتق والإطعام. هذا الجهة الثانية اللي ذكرها. هاي الجهة الملاحظة الوحيدة اللي عليها هي هاي، أنه هذا اللي ذكرها ليست قوانين صارمة بحيث ما يمكن التخلف عنها وتخطيها. يعني ما عندنا قانون يقول بأنه كل الأمور الاعتبارية هي تقبل التوكيل. لا، قد واحد يعثر على أمر اعتباري لا يقبل التوكيل، لا يقبل التوكيل. قد يكون الإحرام من هذا القبيل، إحرام، إحرام أمر اعتباري. شنو أنه هذا أحرمه؟ إحرام شنو معنى أنه أمر اعتباري هو أمر خارجي. محرمات الإحرام أمور خارجية، لكن نفس كون الإنسان أحرم محرم تحرم عليه كذا وكذا وكذا أمر اعتبار، الشهر اعتبار. اسمحوا لي، هذا أمر اعتباري وهو يقبل التوكيل. أقول لا يقبل التوكيل، ما نقدر نقول كل أمر اعتباري هو يقبل التوكيل. لا، قد يعتبر الإنسان على أمر اعتباري لا يقبل التوكيل، إحرام يقبل التوكيل، ما يقبل أن واحد هذا يجي ماذا يجي يحرم وكالة ماذا وكالة عنه. فإذا ليس كل أمر اعتباري يقبل التوكيل، كما أنه من جهة أخرى الأمور التكوينية اللي هي ليست من قبيل القبض والإقباض والأخذ والإعطاء والإطعام وكذا، اللي قال بأنها تقبل التوكيل. قال غيرها أمور التوكيل ما تقبل التوكيل، من قبيل النوم والأكل والكذا والكذا ما تقبل التوكيل. هاي همات ليست ضابطة هالشيء دقيقة كلش، لأنه قد نعثر على أمر تكويني ليس من قبيل الأخذ والقبض والإقباض والكذا، لكنه بالرغم من هذا يقبل التوكيل، يقبل التوكيل. شو المشكلة بيفرض؟ إذا المؤمن، إذا المؤمن يقبل التوكيل، مرة هو يأذي مباشرة، مرة يوعز إلى جلاوسته شنو يأذي المؤمن، النتيجة هو أذى، وهذا يقبل التوكيل، يوكل شخص في إذا المؤمنين، هذا يكون في الحقيقة قابل التوكيل. أو لا، عند مسجون هو على السلطان الظالم الغاشم، عند مسجون يطلق سراحه، يطلق سراحه مرة مباشرة، يطلق سراحه مرة يوكل واحد في إطلاق شنو؟ إطلاق سراحه. هذا إطلاق السراح وإلى المؤمن وأمثال من الأمور التكوينية اللي ما العلاقة بالقبض والإقبار، هذه ممكن أن تكون قابلة لمن للتوكيل. لا كل حال، الآن نجي إلى أصل مسألتنا. قلنا الأقوال في المسألة ثلاثة: الجواز مطلقا والمنع مطلقا، والتفصيل بين الصوم من جهة والعتق والإطعام من جهة أخرى. الجواز مطلقا استدل عليه بأدلة، نستعرض هذه الأدلة. الدليل الأول اللي ذكره ومذكور في كلمات المتقدمين هو يتألف من صورة وكبرى. الصورة تقول أن الكفارة دين، الكفارة من الديون دين، هذه الصورة. الكبرى تقول بأن كل دين يجوز التبرع فيه، يجوز التبرع فيه عن الميت وعن الحي. الكبرى كلية، كل دين يجوز التبرع فيه عن الحي، اللي هو معنى كلامنا فعلا. وبالنتيجة هو أن الكفارة يجوز التبرع، واضح. هذا الدليل الأول للجواز، وهذا بعد لا يفرق فيه بين الصوم وبين شنو وبين غير الصوم، الحسكة والإطعام يجوز التبرع فيه. هذا الدليل ناقشوا فيه. بالنسبة إلى الصورة أن كفارة دين، ها قبل المناقشة شنو الدليل على الصورة؟ في نفس الدليل نقول صورة وكبرى. ما هو دليل الصورة أن الكفارة دين؟ دليله هو هذا، أنه ثبت في جملة من الروايات وبعضها روايات تامة ومعتبرة، ثبت في جملة من الروايات إطلاق الدين على بعض الأمور اللي هي من قبيل الصلاة، من قبيل الحج. أكو روايات تطلق الدين على الصلاة، أكو رواية هاي أنا كاتبها ورواية أخرى موجودة، أكو رواية ينقلها الشيخ الصدوق: إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها بشيء، صلها واستريح منها فإنها دين. تطلق الدين على من؟ على الصلاة. رواية الخثعمية المعروفة تطلق الدين على من؟ على الحاج. مو رواية معروفة الخثعمية جاءت إلى رسول الله قالت النبي وجب عليه فريضة الحج وهو شيخ زمن كذا كبير لا يستطيع الحج، فأقضي عنه الحج ينفعه ذلك؟ قال: رأيت إن كان عليه دين وقضيتيه عن ما مضمون الرواية كما قال صلى الله عليه وسلم، أضيت لو قضيتيه عن كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم ينفعه. قال: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. واضح أن الرواية تطلق الدين على من؟ على الحاج. إذن هناك بعض النصوص تطلق الدين على الحج وعلى ماذا؟ وعلى الصلاة. وإذا اعتبرنا الحج دين والكفارة شنو هي؟ الصلاة دين، الكفارة هي عبارة عن صوم وعتق وشنو؟ واضح الباب أولى أن يكون دين للصلاة اللي أصلا ما بيها جنبة مالية، مو الحج اللي ما بيه جنبة مالية هو يعتبر دين، فالصوم يعتبر دين فضلا عن الإطعام والعتق اللي بيه جنبة مالية اللي هو أقرب إلى الدين من الصلاة. واضح. بل يمكن أن يقال بأنه إطلاق الدين إلى كم طبعا أن إطلاق الدين على هذا إنما هو بهذا الاعتبار، الاعتبار اللي تقدم نقل سابقا عن السيد الحكيم كان هو يعتبر به، كان يقول بأنه هذا الدين دين في الدين، الصلاة دين في الدين، والدان هو الله سبحانه وتعالى، الدان هو الله سبحانه وتعالى وهذا مدين، بالضبط مثل دان في الأمور المالية، التكاليف الشرعية هي ديون في ذمة المكلفين لله سبحانه وتعالى وهو دينا. إذا بناء على هذا هنا ما في فرق بين الصلاة والحج نذكر في هذه الروايات وبين ماذا؟ وبين الصوم الذي نتحدث عنه في المقام، فضلا عن العتق وماذا والإطعام اللي هو بي جنبة مالية، بي تكليف بدفع المال يكون دين، فالكفارة دين، هذا هو الدين، هاي الصورة الكبرى. كل دين يجوز التبرع فيه، وهنا اللي يفيدنا في المقام يجوز التبرع فيه عن من؟ مو عن ميت، مو عن كلام الميت، عن الحي، فلازم يجي هيك كبرى تقول يجوز كل دين يجوز التبرع فيه عن الحي، هذا مع الكلام. شنو دليلها؟ قال دليلها هي رواية الخثعمية المتقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي الرواية ماذا قال؟ دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، إذن كل دين هو أحق بماذا؟ بالقضاء، فيجوز القضاء عنه وإتيان به كل دين لله سبحانه، دين الله أحق بالقضاء، هذا عام شامل كبرى كليا، كل دين. واضح الكفارة دين، هاي الصورة كل دين شنو يجوز التبرع فيه، دليل شنو؟ هذا كل دين، دين الله أحق بماذا؟ أحق بالقضاء، هاي الصورة وهاي الكبرى. كلتا المقدمتين نوقش فيهما، أما بالنسبة إلى الصورة النقاش في الصورة هو هذا، هو أنه دين، دين عندما يطلق اللي يفهم من الدين هو الدين المالي، وعبارة عن المال الكلي الثابت في ذمة شخص لشخص آخر بسبب من الأسباب أي سبب كان، المهم أنه مال كلي كلي يثبت في ذمة شخص لشخص آخر بسبب من الأسباب، صار ثمن في بيع ثبت في ذمة أي سبب من الأسباب، معاملات وغير معاملات ما يوجب ثبوت المال في الذمة لشخص آخر، هذا هو المال. الدين الدين واقعه هذا، حقيقته هذه، هو يختص بالدين المالي. نعم بعض الروايات كما ذكر أطلقت الدين على الصلاة كما ذكر، أطلقت الدين على الحاج، لكن واضح أنه الحج والصلاة وأمثالهما هي واجبات إلهية مو ديون، هي واجبات إلهية، واجب المجعول فيها هو التكليف والوجوب، بينما الدين هو حكم وضعي، ليس المجعول فيه أولا وبالذات هو شنو التكليف، قد يترتب عليه التكليف، هو حكم وضعي، هو حكم وضعي بثبوت شيء في الذمة، ثبوت شيء في ذمة شخص لشخص آخر بهذا السبب، هذا حكم وضعي يترتب عليه الحكم التكليفي من وجوب الأداء وكذا وكذا إلى آخره، بينما الحج والصوم مثال هذه الأمور وحتى العتق هذه أمور تكليفية، هي تكاليف إلهية، المجهول فيها هو شنو؟ هو التكليف الإلهي والتكليف الوجوب. في باب الصلاة شنو نفهم من الأدلة الدالة على الصلاة؟ نفهم وجوب الصلاة أن هذه واجب على المكلف، هذه واجب على المكلف، واجب بأي معنى؟ معنى أنت مكلف، أنت مكلف بها. ما نفهم من الدليل أن دليل أقيم الصلاة يجعل الصلاة في ذمة المكلف لله سبحانه وتعالى على نحو يكون الله سبحانه وتعالى دائنا ويكون المكلف شنو؟ مدينا، على غرار الدين المالي. ما نفهم من الأدلة هذا، وإن كان سيد الحكيم ادعى كما قلنا، لكن لا يفهم من الأدلة إلا التكليف، إلا التكليف بهذا يجب على التصرف كما هو الشيء المتعارض، هذا جيبه ذاك ودي كذا، لأن مولى العرف عندما يكلف عبده كلفه بأن يستقي الماء مثلا، التكليف بالسيدخان مو أنه يجعل هذا في ذمته بحيث هو يصير داهم وذاك مدين، هذا أصلا قضية لا يلتفت إليها. فإذا الدين غير التكاليف الإلهية الأخرى من دون فرق بين تكاليف، تكاليف بدنية من قبيل الصوم والصلاة أو تكاليف مالية من قبيل العتق والإطعام وأمثالهما، التكاليف مالية بها جنبة مالية، في كلتا الحالتين ماكو دين بهذا المفهوم اللي طرحناه، وإنما تكليف بعمل، فهذا العمل قد يكون ماذا يستبطن المال، يتوقف على صرف مال، لكن هو هذا التكليف وهذا هو المجهول، التكليف أولا هو المجهول في هذه التكاليف الإلهية، بينما في باب الدين لا، حكم وضعي، المجهول هو الحكم وضعي وثبوت الشيء في الذمة لشخص آخر. إذن الدين هو هذا الأول، الدين هو الدين المالي، هذا الدين هذا اللي يفهم من ماذا؟ من الدين. من هنا يكون إطلاق بعض النصوص الدين على الحج على الصلاة، هذا إطلاق يعني مبني على الشيء من المسامحة، لا ضير في ذلك، لا ضير في ذلك، باعتبار أنه كل منهما يجب الخروج عن عهدته، الدين المالي يجب الخروج عن عهدته، هاي الصلاة التي كلف بها الشارع وأمر بها الشارع أيضا يجب الخروج عن عهدتها، يجب امتثالها. بهذا الاعتبار مشابه من هذه الجهة، لعله والله العالم الشارع أطلق عليها دين، مو مقصود الرواية الصلاة دين، فإنها دين مقصود بمعنى أنها دين على غرار ماذا؟ على غرار ما يثبت في الذمة من الأمور المالية كما ذكرنا، ليس هذا هو المقصود. ومن هنا هاي بالنسبة لمناقشة الصورة، إذا الصورة غير تامة، من نقدر نقول بأن الكفارة دين؟ لا، الكفارة عبارة عن صوم وعتق وشنو؟ وإطعام، ها؟ هاي كلها تكاليف إلهية، تكليف شرعي بالعتق بالصوم بماذا؟ مو دين. حتى إذا تمت الكبرى سيجي الكلام الكبرى، حتى إذا قلنا كل دين يجوز التبرع به، لكن هذا مو دين، مقصود بذلك الدنيا دين المال. وصلى الله على محمد.